أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن قاعدة اليد هل هي إمارة أم أنها أصل من الأصول، ولا بد أن نقول بأن هذا الأصل المحرز لا إشكال في أنه لم يكن أصلا غير محرزين، فهو أصل محرز، إلا أنه الخلاف في أنها إمارة أو أنه أصل. ذكر السيد الوالد رحمه الله في التأديب أنه أشبه بالإمارة على الظاهر، ولا ريب ولا إشكال في حكومتها على الاستصحابي، هذا لا إشكال فيه. لكن ذكر بعض الفقهاء بأنه لا بد من ملاحظة الدليل الذي يدل على اعتبار قاعدة اليد، فإن كان الدليل هو الإجماع فإن الإجماع ليس لا يدل أكثر من أنه يترتب على اليد آثار الملكية، أن من كانت يده على شيء إنما تثبت آثار الملكية، أما أنها تكشف عن الملكية فلا يستفاد من الإجماع شيء. الإجماع لا يدل إلا أن هذا الشخص الذي استولى على هذا أو تكون يده على شيء يترتب على هذا آثار الملكية. وأما إذا كان دليل قاعدة اليد الأخبار، فإن بعض الأخبار إنما يدل على جواز الشراء وجواز الشهادة ليس أكثر من ذلك، مفادها مفاد أنه يجوز الشراء ويجوز الشهادة، كما في رواية حفص، حيث أن هذه الرواية مفادها أنه يجوز الشراء ممن يكون يده على شيء ويجوز الشهادة على ذلك، وهذان الأمران غير الإمارية وهو يناسب الإمارية والأصلية، لا تدل على إمارية القاعدة، بل هو يناسب هذا المعنى مع الإمارية والأصلية كليهما، فلا إشكال من أنه لا إثبات منها الإمارية. كذلك رواية حمزة بن حمران وصحيح العيسي، حيث مفادهما أيضا جواز شراء الجارية وجراء العبد، إلا إذا أقامت الجارية أو العبد البينة على أنها حرة فلا يجوز الشراء، فهما مفاد هذين الحديثين أيضا ليس إلا جواز الشراء وترتيب آثار الملكية، إلا أقام الطرف الآخر دليلا على أنه حر بيع، هذا ما تقدم. وأما رواية مسعدة بن صدقة فإنها لا تدل على قاعدة اليد كما ذكره، وإن دلت على قاعدة اليد فهي أيضا تدل على جواز ترتيب آثار الملكية وجواز الشراء ليس أكثر من ذلك. وأما موثقة يونس بن يعقوب في قوله عليه الصلاة والسلام من استولى على شيء فهو له، أيضا أن هذا يستفاد منه أنه ترتيب آثار الملكية على كل من كانت يده على شيء وتكون تحت يده، وهذا يناسب الإمارية والأصلية، فالروايات هذه مفادها ليس أكثر من جواز الشراء جواز الشهادة أن هذا الشخص مستول على شيء فيرتب عليها آثار الملكية، كل ذلك يناسب الإمارية والأصلية ولا يمكن تعيين أحدهما. وحينئذ هذه الروايات لوحدها لا يكون، وعند الشك في كون شيء أمارة أو أصلا أن الأصول إنما تدل على الأصلية، إذ ترتيب الآثار واللوازم شيء زايد إذا لم يثبت بدليل الأصل نفي تلك إصالة عدم ترتيب تلك اللوازم هو يدل على كون هذا أصلا، هذا هو الذي ذكروه. هذا إذا لاحظنا كل رواية لوحدها يمكن النقاش في دلالتها، لكن سياق مجموع هذه الروايات التي وردت في حجية اليد سياقها عرفا أنها تكشف عن ملكية وليس مجرد ترتيب آثار الملكية عند الشك فيها تعبدا. من نستفيد من هذه الروايات هذا المعنى؟ معنى الأصلية يعني ترتيب آثار الملكية على شيء تعبدا وعند شك في الملكية. معنى الإمارية معناها كشفها عن كونها عن الملكية، تكشف عن الملكية. فلو لاحظنا كل رواية لوحدها يمكن أن نقول بأن هذه الرواية تدل الأعم من الإمارية والكشف، لا نستفيد منها أحد الأمرين. لكن مجموع هذه الروايات المنساق منها عرفا هو ترتيب الملكية، كشف عن الملكية لا مجرد ترتيب آثار الملكية عند الشك فيها تعبدا. هذا بالنسبة إلى الروايات. إذا كانت الروايات هذه هي دليل مستقل تعبدا فهذا شأنها. أما إذا كانت هذه الروايات هي تكون تدل على إمضاء السيرة العقلائية، سيأتي الكلام فيها، فحينئذ الروايات هذه إن كانت دليلا مستقلا مع قطع النظر عن السيرة هذا شأنها. وأما إذا كانت إمضاء للسيرة وبناء العقلاء فلها شأن آخر وسيأتي بيانها. وأما إذا كان دليل قاعدة اليد أو اليد البناء وسيرة العقلاء فلا ريب ولا إشكال في أنها تدل، أي السيرة هذه تدل على الإمارية ولا تدل على الأصلية، إذ ليس بناء العقلاء ترتيب الآثار على آثار الملكية على شيء نشك في مالكيتها تعبدا، لا نظر لهم إلى التعبد، وإنما ينظرون إلى ترتيب الملكية وكشف على الملكية طريق إلى الملكية. فبناء العقلاء يدل على أنه هناك كشف عن الملكية وليس ترتيب آثار الملكية على شيء يشك في ملكيتها تعبدا. هذا شأن الروايات والتعبد. أما السيرة العقلائية والعقلاء لا يفهمون ذلك، فبناء العقلاء تدل على الإمارية. وإذا قلنا أن تلك الروايات إمضاء لهذه السيرة العقلائية فيكون متطابقة الأخبار والسيرات تتطابقان في الدلالة. على أي حال هذا هو مراد قول السيد الوالد من أن الظاهر منها الإمارية، إنها اليد أشبه إلى الإمارية، ولا ريب ولا إشكال في أن هذه اليد إمارة وحاكمة على الاستصحاب. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الرابع أنه لا إشكال ولا ريب في اعتبار قاعدة اليد وحجية اليد، هذا لا إشكال فيها في الجملة، ولكن وقع الخلاف في سعة هذه القاعدة وضيق هذا دائرة هذه القاعدة، تشمل كل موارد أم تختص ببعض الموارد، خلاف بين الفقهاء. فبعض تلك الموارد مما هو متسالم عليه تجري قاعدة الفراء، قاعدة اليد، كما إذا كان الشخص مستوليا على مال متمول قابل للنقل والانتقال بحد نفسه، وشك الغير في أن يده يد مالكية أو لا، تجري قاعدة اليد وتثبت الملكية ولا إشكال من أحد في ذلك. أنا آتي أشك في يد غير في أن هذه اليد التي هي مستولية على ملك على شيء، هل هذه اليد مالكة أو عادية أو لا؟ إنما قاعدت قاعدة اليد تجري وتثبت الملكية، هذا لا إشكال فيه، هذا مسلم. ولكن في بعض المواضع فيه خلاف بين الفقهاء. مثال ذلك الأول، ما إذا كان الإنسان يشك في مال نفسه لا في مال الغير، هذا المال الذي تحت يدي أشك في أنها هذا المال ملك لي أم أنه أمانة، وقع الخلاف بين الفقهاء، هل تجري قاعدة اليد في الإنسان نفسه أم أن قاعدة اليد تجري بالنسبة إلى الغير لا بالنسبة إلى نفس الإنسان؟ وإن كان القول بجريان قاعدة اليد في شك الإنسان بالنسبة إلى ما في يده هل هي ملك أو لا، أيضا تجري لاتحاد المناط كما سيأتي بيانه. المناط الذي أجريناه بالنسبة إلى الغير نفس المناط يجري بالنسبة إلى الإنسان نفسه، هذا مورد. المورد الثاني ما إذا كان الشيء مما هو متمول ولكن لا يقبل النقل والانتقال بحد نفسه إلا بعروض عنوان كالوقف، فإن الوقف مال ولا يقبل النقل والانتقال، ولكن لا يقبل الانتقال والنقل والانتقال بحد نفسه بل بعروض عنوان مجوز للبيع، فهذه اليد على هذه العين الموقوفة يشك في أنه هل هناك مجوز لنقله يد مالكية يجوز النقل أو الانتقال، وقع الخلاف بين الفقهاء في جريان قاعدة اليد في مثل ذلك. المورد الثالث أراضي التي هي تصالح عليها أراض مفتوحة عنوة وكانت عامرة حين الفتح فإنها قابلة للنقل والانتقال بعروض عنوان مجوز، إذا كانت مصلحة ويرى الولي المسلمين أن هذه المصلحة تقتضي النقل والانتقال، فليد على مثل هذه الأراضي المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح، هل أن هذه اليد هي يد تقبل النقل والانتقال أو لا، وقع نزاع في هذا المورد. المورد الرابع ما إذا كانت اليد مجهولة الحال، لا يعلم الإنسان أن هذه اليد التي الآن على هذا المال هل هذا اليد يد أمانة مالكة يد أمانة يد عادية أو لا، يشك في ذلك، هل أن قاعدة اليد تجري في هذا المورد أو لا، إذا كانت مجهولة الحال أيضا وقع خلاف في ذلك. فهذه هي الموارد التي وقع الخلاف بين الفقهاء، والكلام يقع فيها يقع في ضمن موارد. المورد الأول ما إذا كانت الحالة السابقة معلومة، كما إذا كانت اليد هذه يد غصب حينئذ فلم تكن يد أمانية، ثم بعد ذلك شك في أن هذه اليد انقلبت إلى اليد الأمانية أم لم تنقلب إلى مالكية أم لم تنقلب، هل اشتراها في ضمن هذه الأموال أم لم يكن مشترى، الغير شك بالنسبة إلى هذا أن هذا المال الذي وقع تحت يد هذا معلوم حالها سابقا من أنها كان هذا المال غصبا، فهل انتقل من الغصب إلى الملك بشراء هذا الشخص أو لا، وقع الخلاف بين الفقهاء. المشهور عدم جريان قاعدة اليد في هذا المورد، واستدلوا على ذلك تارة بأنه الأدلة والسيرة لا تشمل هذا المورد، السيرة إنما تشمل فيما إذا كان العنوان معلوما، وأما إذا كان سابقا غصب ثم شك في أنه تبدل إلى ملك أو لا، لا تجري هذه السيرة، والأدلة المتقدمة لا تشمل مثل ذلك. وأخرى تمسكوا بأن السيرة على خلاف ذلك، أن السيرة على خلاف ذلك في من كانت يده يد عدوانية ثم بعد ذلك شك في أن هذه اليد العدوانية انقلبت إلى يد مالكية، السيرة على خلاف ذلك، بل قالوا بأنه يمكن الاعتماد على قواعد وأدلة أخرى خلاف قاعدة اليد، كما إذا قامت البينة على أن هذا المال غصب، كما إذا كان هناك اعتراف وإقرار فلا يقبل حينئذ، لا تقبل بقاعدة اليد ولا تجري قاعدة اليد، فالمقام من هذا القبيل. ومنهم الشيخ المحقق وثالثا تمسك الشيخ النايني رحمه الله باستصحاب الحالة السابقة، نشك في أن هذه اليد انقلبت من الغصبية والعدوانية إلى اليد الأمانية المالكية، نشك في ذلك، استصحاب الحالة السابقة تجري ولا تجري قاعدة اليد حينئذ. إن قلت بأننا أثبتنا بأن قاعدة اليد إمارة والإمارة حاكمة على الاستصحاب، فلا بد أن نقول بأن اليد هذه إمارة على الملكية وهي حاكمة على استصحاب الحالة السابقة، نقول بأنه إنما تكون اليد قاعدة حاكمة إذا كان التعارض بين المؤديين وكانت الحالة السابقة غير معلومة. وأما إذا كانت الحالة السابقة معلومة كون هذا اليد غصب، ولكن شككنا بعد ذلك هل تبدلت الغصبية إلى المالكية، استصحاب الغصبية يرفع حينئذ هذا الاحتمال، احتمال كون هذه اليد مالكية، استصحاب الغصبية ترفع هذا استصحاب يرفع هذا الاحتمال، فلا يبقي هذا الاستصحاب موضوع لجريان قاعدة اليد. هذا هو الذي ذكره وهو صحيح. فإما السيرة والأدلة لا تشمل مثل هذا المورد، أو السيرة على خلاف ذلك، أو أنه استصحاب الحالة السابقة كون هذا اليد سابقا معلوم حالها وهو الغصبية، الآن نستصحب ذلك ولا نقول بأن قاعدة اليد تدل على الملكية. ومثل هذا ما إذا كانت الحالة السابقة معلومة وقف لا يجوز النقل والانتقال إلا بعروض عنوان مجوز للنقل، ثم شككنا بعد ذلك هل عرض هذا العنوان المجوز أيضا الكلام نفس الكلام، فإن استصحاب عدم النقل والانتقال يجري ولا تجري قاعدة اليد حينئذ، إذ احتملنا أنه هذا عرض العنوان. مع هذا الاحتمال إذا أجرينا استصحاب عدم النقل والانتقال كاف في عدم جريان قاعدة اليد، فلا يبقي موضوع لجريان قاعدة اليد. كذلك في أراضي المفتوحة عنوة، فإن الأراضي هذه إذا كانت تحت يد مسلم شككنا بعد ذلك هل عرض عليها عنوان يوجب النقل والانتقال من مصلحة، نشك في ذلك استصحاب عدم عروض هذا العنوان يبقي على أنه هذه أراضي صلح أراضي مفتوحة لا يجوز النقل والانتقال، واليد لا تكون إمارة على الملكية. هذا إذا قلنا بأن أراضي المفتوحة عنوة هي ملك لجميع المسلمين ولا يجوز النقل والانتقال إلا بعروض مصلحة ومجوز في البين، بل الولي ولي المسلمين يجعل هذه الأراضي تحت أيدي الناس ويأخذ منهم الخراج والإجارة في سبيل صالح المؤمنين والمسلمين. أما إذا قلنا بأن أراضي المفتوحة عنوة قابلة للنقل والانتقال بسبب ما يطرأ عليها من البناء ونحو ذلك فيجوز بيعها لأجل تلك ذلك البناء، فالأمر واضح. فمن كانت يده على أرض المفتوحة عنوة وبنى على هذه الأرض يجوز بيع هذه الأرض تبعا للبناء، هو يبيع البناء والأرض تبعا له. هذا هو الرأي الذي استقر عليه بعض آراء بعض الفقهاء عليه. فإن قلنا بأن الأراضي مفتوحة عنوة لا يمكن النقل والانتقال إلا بعروض عنوان وهي المصلحة التي يراها ولي المسلمين، فحينئذ إذا شككنا في عروض هذا العنوان استصحاب عدم العروض وعدم النقل والانتقال يجري. وأما إذا قلنا بأن الأراضي المفتوحة عنوة قابلة للنقل والانتقال تبعا للبنيان الذي في عليها التي يكون عليها يجوز بيعها ولا إشكال من هذه الناحية، فيخرج عن الموضوع قاعدة اليد تجري حينئذ. هذا هو مورد من الموارد الذي ذكرناه، هناك موارد أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.